أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صحيح أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولكنه رده بعدئذ إلى أسفل السافلين. فبين قاع أسفل السافلين وبين قمة أحسن التقويم مسافة طويلة لا بد أن نطويها في هذه الحياة الدنيا. كل حسب نصيبه وتوفيقه وهمته وعزمه كم يقطع من هذه المسافة حتى يخرج من إطار أسفل السافلين إلى مقربة أفضل الأكرمين وأحسن التقويم. في الإنسان إخواني خصائص من ذاته، يعني يمكن أن ما أسميها خصيصة، أسميها نقيصة، نقص عنده. شلون الطفل ناقص بالنسبة إلى الرجل الكامل؟ الإنسان غير المتعالي والمتكامل عنده نقص، عنده الضعف، لأنه خلق من ضعف، عند جوانب لابد أن تكتمل. قد يسمى نقص، وقد يسمى عجز، وقد يسمى ضعف. على حال هذا شيء خلقي من ذاته. وإذا هذه النقائص تركبت مع سوء النية وتكرست فهناك الكارثة، لأن الإنسان في تلك الحالة يواجه بأمرين: بذاته وطبعه الناقص، وبما اكتسبه بعمله وسوء انتخابه من ضعف ومن سلبية. والنفاق واحد منه. النفاق هو ضعف الإنسان. شوف يا أخي، حينما أنت تروح في الصحراء ويواجهك سبع ضاري، من طبعك الأولي تشرد من عنده، تختفي، أليس كذلك؟ هذه من طبع الإنسان أن يبحث عن مخبأ يحفظه من الخطر. كذلك الفرد حينما يواجه بأمر صعب عليه ليس من السهل أن يقوم به فهو يتهرب، كما يتهرب أحدنا من الأسد الهصور، يتهرب. وهذا جزء منه يصير نفاق. سأضرب لك مثل بسيط. عندك ولد، الولد
تقول بابا انت كسرت الماعون. اذا قلت له باللطف يقول ايه انا كسرته وقع من ايدي. اما اذا زجرته وتكلمت وياه بغضب راسا شو يقول؟ يقول لا والله انا ما كسرته. هذا تهرب من المسؤوليه. هذا مع الزمن يصير نفاق حينما تشكل في داخل الإنسان بأنه يضمر شيئا ويظهر شيئا آخر. هذا هو النفاق. والتخلص من عنده أمر ليس بسيط. تخلص من هذه الحالة صعب. ليش؟ لأن معنى التخلص من هذه الحالة أن الإنسان يرتفع إلى مستوى تحدي كل الصعاب. الصديق أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه في ليلة المبيت حمل رسول الله واقتحم صفوف الكفار اللي كانوا محيطين ببيت رسول الله وهم 30 سيافا من مختلف القبائل العربية من قريش، وكانوا يتهيئون لأن يدخلوا بيت النبي ويقتلوا. سألوه ماذا حملت يا أبا ذر؟ قال محمد. ما قال شيء. قالش إذا صدق هو حامل النبي ويريد يهرب بما يقول هالصراحة، يقول ما يحكيها. فاستهزأوا به والله خلصه. ما كذب، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بذي لهجة أصدق من أبي ذر. صادق صادق من ذاك اليوم إلى أن استشهد في ربذة. حياة الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا تجاوز، هذا معناه تحدي. أنت تتحدى كل شيء. وصول الإنسان إلى هذه المرحلة يعني تكامل الإنسان، يعني تعالي الإنسان، يعني هذا الإنسان قوي العزم، قوي الشكيمة، صبور، رجل يتحدى الصعاب. هذا يعني، وهذا معناته تكامل عظيم في حياته. طبعا هناك حديث عن التقى، وهذا الحديث له بحث آخر. إنما أقول كيف نتخلص من النفاق؟ هذه الصفة المتجذرة. إذا قلت متجذرة يمكن كلمة مو قوية. هذه الصفة التي هي ضمن ذات الإنسان، ذاته وليس شيء خارجي. كيف نتخلص من عنده ونصبح نحن صادقين نتجاوز النفاق؟ استفيد من الآيات التي تلوتها كم نقطة أبينها ثم نعود إلى كتاب الله المجيد. النقطة الأولى من أسباب النفاق الرئيسية الخوف. الخوف من شنو؟ الخوف على مصالح الإنسان أن يفقد. إذا صدق يفقد المال، يفقد الأولاد، يفقد الجاه، يفقد المنصب مثلا. وإذا جمعت كل هذه المكاسب التي يخاف الإنسان من فقدانها إذا أصبح غير منافق، إذا تحدى النفاق، حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا الإنسان استطاع أن ينزع من قلبه حب الدنيا ويتخلص من هذه الخصيصة الذاتية التي هي من ضعف الإنسان، إذا استطاع أن يفعل ذلك معناته وصل إلى مستوى اقتلاع جذور النفاق. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في ديني. هذا الدعاء احنا لازم نكرر، احنا لازم نتخلص. شلون نتخلص؟ يعني نروح عند طبيب يضربنا أبرة وبعد حب الدنيا ما يصير عندنا؟ كلا، هذا يريد جهاد، جهاد النفس، يريد مراقبة الرب، يريد فترة طويلة نواجه 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 حتى نوصل إلى صفاء الروح. بالنسبة لنا قطعة الحجر وقطعة الذهب يصير سواء. يجي واحد عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، استعطاه الإمام، قال له القنبر أعطيه 10. قال له أعطيه 10 شنو؟ دراهم لو دنانير؟ الإمام قال كلاهما عندي واحد، كلاهما حجر، أعطيه أنفعهما له. أعطاه الدنانير. الفرق بين الدراهم والدنانير 10 دراهم دينار، وعشرة دنانير 100 درهم، فرق مسافة كبيرة. قال كلاهما حجر عندي، حجر شو تسوي؟ يوصل الإنسان لها مستوى، طبعا يأكل يشرب ينام، بس ما يصير عبد الدينار والدرهم، عبد المنصب، يبقى عبد الله. التخلص من هذا، ومن أسباب التخلص من هذا التفكير بأن هذا المال ومن وراء المال من الأولاد، هل هذا في الحقيقة يفيدني في الآخرة؟ قد يفيدني، لين وصلني، هل هذا يقربني، يقربني إلى الله سبحانه وتعالى؟ كلا. إذن يتخلص مع الزمن، طبعا يتخلص مو أول يوم. ها الإنسان هذا حب الدنيا جزء من طبيعة البشر، يتخلص منه مو بسهولة، مع الزمن. وإحنا شفنا في حياة الناس عبدوا الدنيا عبادة مطلقة، ورأينا ناس وكانوا أثرياء أغنياء، لكن الدنيا لم تكن قد أخذت منهم نصيبا. وخير مثال لكم ولنا إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أنه كان غنيا يملك ما يملك، لكن بالنسبة إليه ما كان الدنيا تعني شيئا أبدا. واحد. الطريقة الثانية، شيء الثاني، الولاية. الإنسان يحب الدنيا لماذا؟ أرجوكم تفكروا عدل، لماذا يحب الإنسان الدنيا؟ الإنسان يحب الدنيا لذاته، يقول أنا أريد فلوس لأن أشتري بالفلوس بيت، أتزوج، أسافر، لذاتي. كل شيء بالتالي ينتهي إلى وين؟ إلى ذاته. كيف يتخلص الإنسان من هوى النفس، من حب الذات؟ كيف يخرج من هذه الزنزانة الضيقة اللي هي داخل نفسه؟ بالولاية. الولاية تجعلك تبتعد عن ذاتك ولو بنسبة، لأن توالي غيرك. الحمد لله احنا في مثل هذه الايام نجدد الولاية، نجدد العهد مع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الولاية في الحقيقة هي تخلصنا. انت حينما تقف عند مرقد الائمة الاطهار ومنهم الامام الحسين سلام الله عليه وتقول بأبي انت وامي، بأبي انت وامي، بل تقف على قبر الشهداء السعداء وتقول بأبي أنتم وأمي، يعني تخلصت من حب الذات، خرجت من هذا السجن وفي رحاب الحقيقة، أنت حذفت نفسك واتصلت بملكوت السماوات والأرض، هذا معناه. راح نقرأ الآية وأفسر لكم فتكلم منها. وفي نفس الوقت التبري من أعداء الله، يعني الولاية هي حقيقة واحدة، حقيقة ذات وجهين، وجه منها تولي أولياء الله، والوجه الثاني التبري من أعداء الله، نفس الشيء. وهذه الصفة، صفة الولاية التولي والتبري، هذه الصفة هي التي تميز حزب الله عن حزب الشيطان. إن شاء الله نقرأ عن حزب الله في بحوث قادمة، بس هنا القرآن يبين لنا صفات حزب الشيطان. ليش يبدأ بحزب الشيطان؟ لأن التولي يأتي بعد التبري. أنت إذا أردت أن تبني عمارة، أول شيء القاع الأرض تسويها، تكنسها، تبعد عنها كل الأوساخ، ثم تبني، أليس كذلك؟ وما تبني على أرض سبخة، أرض غير مستقرة. أول شيء لازم أنت قلبك يصير نظيف من ولاية أعداء الله وتتبرى من عدهم، ومن ثم تتولى أولياء الله سبحانه وتعالى. هاي النقطة الثانية. الأولى أن تقطع الحبل السري بينك وبين الدنيا، الثاني أن تتولى أولياء الله وتحارب أعداء الله. هنا بدي أستشهد بكلمة حلوة، أنه من مظاهر تولي أولياء الله أن تدعو لهم، أليس كذلك؟ ولذلك جاء في الحديث رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد يرفع النفاق. هذا النفاق المتجذر في قلبي وقلبك لازم نطلع بيش؟ بهذه الطريقة، بطريقة رفع الصوت. يعني حينما نصلي على النبي وأهل بيته، يومئذ نحن نتخلص من شعبة من شعب النفاق. نرجع إلى القرآن. ربنا يقول اتخذوا أيمانهم جنة، إنهم ماذا فعلوا؟ اهتموا بالتظاهر، تظاهروا بالإيمان، ومن أجل أن يخفي ما في قلبه من النفاق تراه يحلف. وهذا الحلف يكرر ويتستر ويتخندق وراء الحلف بالله حتى يبقى على نفاقه. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ماذا تعني كلمة سبيل الله؟ كلمة سبيل الله يعني طريق إلى الله. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا ما يعبر به عن الجهاد في سبيل الله. سبيل الله عن الجهاد، ولكن الحقيقة هناك إشارات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن سبيل الله هم ولاية محمد وآل محمد. ومن أظهر مصاديق النفاق ومن أبرز صفات المنافقين أنهم يحاربون الولاية الصحيحة، أنهم يحاربون القيادة الرسالية، أنهم يبحثون عن قيادات دخيلة، عن قيادات غير صحيحة. هذا أبرز صفاتهم. لذلك تجد أن المنافقين من أبرز أعمالهم ومحاربة هذه القيادات. في يوم من الأيام كان حديثهم عن الإمام علي، رايحين جايين يم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلمون ضد الإمام علي يوميا، كل واحد لسانه طويل ويجي عند النبي ويتكلم الإمام علي هيشكل. حتى أنه مثلا الإمام علي سلام الله عليه قاد سرية في حرب، لما رجع سألوه شنو، سأل النبي أصحابه قال شلون كانت هذه السرية، قالوا كل شيء كان جيد. شلون كان قائدكم، قال كلش جيد بس فت صفة عند السلبية. قال شنو، قال في الصلاة يصلي يقرأ قل والله أحد. يعني شوف يبحث حتى هذا، ليش دائما سورة الإخلاص يقرأها، سورة أخرى ما يقرأ؟ قال يا أمير المؤمنين يا علي ليش تقرأ؟ قال أحب هذه السورة، هذه السورة نسب الله سبحانه وتعالى أقرأها. من هذا القبيل. الثاني يقول شلون ما معنى، يقول كل شيء تزين بس شوي بيدعابه، يعني يضحك يبتسم، وجهه مو عبوس قمطري مثل وجهه هو اللي حكاها. يعني شوف شلون رايحين جايين، هذا في العلن، أما في السر فحدث ولا حرج، تكلم كلش. وذاك اليوم، اليوم هم يا إخواني نفس الشيء، إذا انقسمت ناس قسمين، قسم خط الله، خط حزب الله، خط المؤمنين، خط القيادات الرسالية، وقسم آخر، تجد أن محور الصراع بين هذين الخطين المرجعية. رايحين جايين حاكين على المرجعية، هسه ما له علاقة. هسه نفترض في اليوم هو بالطريق وقع، قال شوف المرجعية هذه وقعني، قال شلون المرجعية وقعتك؟ قال مو هو اللي عين النواب، مو هو بالبلدية، أبو البلدية هذه حفرة ما يجلس يصلحها، فالشكل يفلسف لك، بالتالي رجع إلى هاي النقطة. وهاي النقطة حينما تقرأ اليوم تتصفح هاي صفحات الإنترنت التي حسب خبراء عالميين، لأتكلم حسب هذا الرجل اللي كان حجة في الإنترنت اللي سوى أبل وغير أبل، هذا يقول وغيرهم يقولون أن إنترنت أنزل مستوى الثقافي في العالم كله، مستوى الثقافي في العالم صار هابط، لأن الناس بعد ما يروحون مستوى حتى الأخلاقي شايف في الإنترنت، لأن هذا يتكلم بلا حدود، يتكلم كلام وصخ، بعض السباب اللي عمرنا ما سامعيها أصبحت هذه السباب منتشرة عبر صفحات الإنترنت واحد ضد الثاني. فهذا في الحقيقة تتصفح تشوف محور الصراع هو المرجع. واحد يقول احنا ما نحتاج ان المراجع، وشلون احكام الدين؟ يقول احنا من الروايات ناخذ، هو نفسه خمس روايات مو حافظ الا يشوف الكتاب يقرا. والناس شلون يحفظون روايات القران؟ بعدين جيب الكتب اعطي الناس. شايف واحد يقول احنا ما نحتاج مهندسين، والخرائط موجودة نعمل بها، ما نحتاج أطباء، نقرأ كتاب. وأكو واحد منهم لما يصير ابن مريض يقول أنا أطب ما يحتاج أروح الطبيب. إذا فد واحد طايح حظه، ناس عاديين ما يسوون هذا الشكل. في كل شيء أكو خبير، بس الدين ما يحتاج خبرة. والله أحلم أنا بالليل أشوف حلم وأطبقه، وأشياء غريبة عجيبة يعني يصعب علي أن أتكلم عنها فوق المنبر، لأنه كلام إلى درجة من السخافة والتفاهة اللي واحد ما يسوى أن يتكلم عنها. ليش؟ يصدون عن سبيل الله. يريد هذه القيادة التي أفتت بفتوى هزمت أكبر داء في عالمنا اليوم وهو الإرهاب في العراق، هذا يجب أن يضعف بأسلوب أو بآخر. ويصدون عن سبيل، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هؤلاء ليعلموا أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن هؤلاء سيهانون، سيحتقرون، سيهزمون كما هزموا من قبل. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الكلمات تنزع من قلوبنا حب الدنيا. احنا نحب الدنيا بس ما نعشقها، ما نعبدها، حب الدنيا حتى تكون وسيلة إلى الآخرة، لأن الآخرة في الآخرة إذا الأشياء متفيدنا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا، لعل كلمة جميعا تدل على أن الله يبعث المؤمنين ويبعث المنافقين، فيقفون أمامه صفا واحدا، والله يسألهم، يسأل المنافقين وين كنتوا هناك، هم يحلفون، فيحلفون له كما يحلفون لكم. هذه الآية استفيد منها أن البشر حينما يبعث من جديد يبعث مع صفاته النفسية، يعني هو هذا الإنسان بما فيه من صفات يبعث هناك. ويحسبون أنهم على شيء، هم في داخل أنفسهم عندهم في التضخم إعلامي ذاتي، يعني هم يعتبر نفسه فشو، على أنهم هم كاذبون. بقية الحديث إن شاء الله في الليالي القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.